إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأستاذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمور التي وقعت في مجمع اللغة من أجل تمرير واعتماد اللغة العامية بديلا للفصحى العربية، فيأتي التساؤل: أليس يدعو إلى أن نتساءل هل أنشئ هذا المجمع لنظم جهود حماة العربية، أو أنشئ ليكسب الهدم والهدامين صفة شرعية، وليضع على بيت حفار القبور لوحة نحاسية كتب عليها بخط عريض طبيب، على وكر القاتل السفاح اسمه جراح؟ ألا إن اقتراح المعلوف واقتراح عبد العزيز فهمي ليرضيان عضو المجمع الإنجليزي جيب، وهو الذي قرر في كتابه إلى أين يتجه الإسلام عند كلامه عن الوحدة الإسلامية أن من أهم مظاهرها الحروف العربية التي تستعمل في سائر العالم الإسلامي، واللغة العربية التي هي لغته الثقافية الوحيدة، والاشتراك في كثير من الكلمات والاصطلاحات العربية الأصل. ألا إن ذلك يرضي الاستعمار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة في شمال إفريقيا أعنف الحرب، وضيق عليها أشد التضييق، ووضع مستشرقوه مختلف الكتب في دراسة اللهجات البربرية وقواعدها لإحلالها محل العربية الفصحى؟ ألا إن ذلك يرضي المستشرق الألماني كامفمايير الذي قرر في شماتة أن تركيا لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها، وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، ثم قال: إن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. ومن الفصول الدامية في قصة المؤامرة على اللغة العربية وتراثها الشامخ والدين الحنيف ذلك الفصل الذي كان بطله أحمد لطفي السيد في دعوته إلى تمصير اللغة. فأما أحمد لطفي السيد فيقول عنه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار: وهذا الرجل عندي شديد التناقض، ينبغي أن يعاد درسه ودرس تاريخ نشأته ونشأة أسرته وتفاصيل حياته بدقة متناهية وحذر بالغ، فحيثما سرت في قراءة تاريخه أو آثاره أجد له أقوالا متناقضة وأعمالا تناقض أقواله، وأحس أنا أقرأه بجبل من التكلف جاثم على قلبي، وألمس وراء ألفاظه ادعاء ركانة ليست في الطبع، بل هي مستحدثة بإرادة وعزيمة صادقة، وكلماته توحي لي دائما بصوت له همهمة غامضة تخفي أكثر مما تعلن، حتى لقد وجدت أثر ذلك في ترجمته لكتب أرسطو، وهذا أمر غريب جدا لا يكاد يتفق في الترجمة على وجه التخصيص، فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكاما راسخا في العظام لا في النفس وحدها. وليس من همي هنا أن أحلله تحليلا أدبيا، ولكن يهمني أن تعلم أن هذا الرجل هو الذي خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج التي سكن ريحها منذ سنة 1992، فعادها هو في أبريل ومايو من سنة 1993 في صورة جديدة غريبة تتسم بكل هذه الصفات وغيرها، مما يعين مثله على أن يكتب مثلما كتب في شأن اللغة العربية. انتهى كلامه رحمه الله. وأما دعوة هذا الرجل إلى تمصير اللغة فهي أن تصير لغة القرآن المجيد مصرية بعد أن كانت مضرية. وتتلخص فكرة أحمد لطف السيد في تمصير اللغة، أو كما يسميها هو، في عقد الصلح بين اللغة العربية الفصحى لغة القرآن والعامية لغة سواد الأمة فيما يلي: أخذ أسماء المستحدثات من اللغة اليومية وإمرارها على الأوزان العربية بقدر الإمكان، فإن لم يكن لها ثمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم، لأن هذه عنده دون اللغة اليومية، فإن لم يكن لها وجود في هذه أيضا وضع لها الواضع ما شاء. استعمال الألفاظ العربية والتراكيب العربية التي تلوكها ألسن العوام، فما لم يشوه يستعمل على حاله، وما شوه يرد إلى أصله ويستعمل صحيحا. استعمال مفردات العامة وتراكيبها إحياء للغة الكلام وإلباس لها لباس الفصاحة، إذ يكون من ذلك رفع هذه اللغة إلى الاستعمال الكتابي، والنزول بالضروري من اللغة المكتوبة إلى ميدان التخاطب والتعامل. ذلك لأن ما استعملته العامة إنما هو قرارات الأمة في هذه الكلمات التي لا تريد النزول عنها. والطريقة الوحيدة لإحياء اللغة هي إحياء لغة الرأي العام من ناحية، وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرى. وإذا أردنا الصلح بين اللغتين فأقرب الطرق لهذا الصلح من وجهة نظره أن نتذرع إلى إحياء العربية باستعمال العامية، ومتى استعملناها في الكتابة اضطررنا إلى تخليصها من الضعف، وجعلنا العامة يتابعون الكتاب في كتاباتهم. هذا تلخيص لفكرة أحمد لطف السيد في تمصير اللغة. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: دخل هذا الرجل إلى دعوته مدخلا غريبا في وصف غنى العربية فيما يتناول المعاني والمسميات القديمة وفقرها في المعاني الجديدة والمصطلحات العلمية، وظل يدخل من باب ويخرج من باب ويلقي ريبة ثم يرحل ويأتي بحجة واهية ثم ينقض، ويطالب الكتاب بأن يتسامحوا في قبول المسميات الأجنبية ويدخلوها في كتاباتهم كما أدخلها الجمهور في المخاطبة. وهذا كلام من لا يدري ما عقابيل ما يقول، فلا هو رياضي ولا هو منطقي يحسن تصور القضايا على وجه الإحاطة والشمول. وكتب معترفا أن هذا الرأي خليق أن ينشر الفوضى في اللغة، ولكنه زعم أن الفوضى نافعة وواقعة في زمن الانتقال، فالقول بالفوضى الخلاقة قديم كما ترى حتى فيما يتعلق باللغة العربية. وزعم أن الفوضى نافعة وواقعة في زمن الانتقال، وأن لا خطر على اللغة منها ما دامت ستخرجها من جمودها إلى التطور الراقي الذي يوافق أطماع الأمة. ثم زاد فطالب بأشياء أغرب مما قاله سبيتا وأمثاله من الخبثاء الماضين لا أدري كيف قالها، كمطالبته أن يحتضن الكتاب المفردات الغربية الموجودة في اللغة العامية فيرد ما تشوه منها إلى أصله العربي ويستعملوه صحيحا، وما لم يشوه يستعمل على حاله، ويستثنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ هذا. وإن استعمال مفردات العامة وتراكيب العامة فيه من وجهة أخرى إحياء للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة. هذه أفكار عجب، أم مجرد استعمال لفظ عامي وكتابته يلبسه لباس الفصاحة؟ ما أنزل الحكمة؟ ثم أفاض فيما ينفع من العلم والفهم حتى انتهى إلى أعجب كلام فقال: وأقرب الطرق إلى هذا الصلح، يعني بين العامية والفصحى، أن نتذرع إلى إحياء العربية باستعمال العامية، ومتى استعملناها في الكتابة اضطررنا إلى تخليصها من الضعف، وجعلنا العامة يتابعون الكتاب في كتاباتهم، والخطباء في خطاباتهم، والممثلين في رواياتهم. وهذه النتيجة المذهلة التي انتهى إليها تتفق تمام الاتفاق مع آرائه التي أذاعها مرارا، مثل اعتباره أمر صلة مصر بالبلاد العربية أمرا خرافيا غير مقبول حدوثه ولا متوقع، لا ذلك اليوم ولا بعد ذلك اليوم، وهو غير قادر على أن يرى أن العرب أمة واحدة ذات لسان واحد وعقيدة واحدة، وكان يفر منها فيما يكتب كما كان يفر من الحديث فيها إذا لقيه من يحسن الدفاع عن رأيه. وقد عارض الأستاذ الرافعي غفر الله له دعوة أحمد لطف السيد ومن لف لفه في مقال له بعنوان تمصير اللغة، واعتمد في معارضته على الأدلة الآتية: أن شيوع هذه الفكرة في كل أمة لها عربية وأخذ أهلها مأخذنا في عاميتها يؤدي إلى انقراض الفصحى ومحوها، أن قاعدة التسامح في استعمال المفردات والتراكيب العامية ستتسع في الأجيال المستقبلة على درجة تصير فيها الفصحى في كتابها الكريم ضربا من اللغات الأثرية. وشبه الرافعي قاعدة التسامح اللغوي هذه بالقاعدة الاستعمارية التي تبتدئ بالتسامح للمستعمرين والغزاة في أخذ الشيء القليل، ثم تنتهي بالتسامح في كل شيء قل أو كثر. إن فكرة إحياء العربية باستعمال العامية تتعارض مع ما سنته لغة القرآن من تقييد اللهجات به ومحو لغات العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطرة في أهلها وردها إلى لغة واحدة هي اللغة القرشية. فكيف نعمل نحن على تمزيق هذه الوحدة اللغوية التي استطاعت أن تؤلف بين قلوب العرب على دين واحد؟ وكيف نرضى باستعمال لهجاتنا العامية التي تأبى أن تتقيد بشيء وهي أبدا دائمة التغير، حتى صارت في بعض قرى مصر كأنها مالطية متمصرة، وصار بعض هذه القرى لا يفهم عن بعض كما ترى بين أقصى الدلتا وأقصى الصعيد؟ إن هذه العامية التي يقولون بإقحام مفرداتها وتراكيبها في الفصيح لا تصلح في تراكيبها وصياغها للكتابة ما لم تفصح على وجه من الوجوه، وهي بعد لا وزن لها في كل ما ابتعدت به عن الفصيح إلا في عبارات قليلة مما يكون أكبر حسنه أنه أخرج على نسق معروف في البلاغة العربية كضرب المجاز والكناية وما إلى ذلك. إذا نافرت الفصيحة لفظا أو نسقا فلست واجدا فيها إلا أطلالا من كلمات عربية يأباها من يعرفها صحيحة ماثلة، ويعدها من النقص من يقيمها سوية كاملة. وكيف ما أدرتها لا تعرف لها إلا رقة الشأن وسقوط المنزلة بإزاء أصلها الفصيح الذي خرجت منه ولا تزال فيها مادته. فما اختلافنا في لغة، يعني العامية، هي في طبيعتها اللغوية تأبى أن تكون أصلا وأن تعد لغة، ومهما جهدت بها لا تتحول إلا إلى أصلها المعروف المتميز، فإذا أريدت على غير ذلك التاثت واضطربت وفرت إلى الأسواق والسبل. إن الدعوات إلى تمصير اللغة نوع من أنواع العصبية الوطنية الممقوتة التي محاها الإسلام، ولا سبيل إلى تحقيقها، واعتبار هذه المصرية أصلا لغويا مجمعا عليه إلا بتمصير الدين الإسلامي الذي تقوم عليه هذه العربية. وانتهى الرافعي رحمه الله إلى القول بأن وسيلتنا في إحياء العربية هي نشر التعليم واستعمال الفصيح خالصا مأنوسا. وحمل طه حسين لواء الإفساد والطعن في ثوابت الأمة، وظهر له في سنة 1938 كتاب مستقبل الثقافة في مصر، مد فيه الخط الذي خطه الهالك سلامه موسى على استقامته، وكان قد نشر كتابه اليوم والغد سنة 1927. وقد هاجم سلام موسى الدين واللغة والعرب، وهو يريد من التعليم أن يكون تعليما أوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه، ويرى أنه آن الأوان لكي نعتاد عادات الأوروبيين ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم ونصطنع أساليبهم في الحكومة والعائلة والاجتماع والصناعة والزراعة. ويمضي في غلوه محاولا عقد صلات من القرابة بين لغة مصر القديمة واللغة الإنجليزية، فيزعم أن بين المصرية القديمة والإنجليزية الراهنة أن بينهما مئات الألفاظ المشتركة لفظا ومعنى، ويؤكد أن مصر غربية وليس علينا للعرب أي ولاء، وإدمان الدرس لثقافتهم مضيعة للشباب وبعثرة لقواه، فيجب أن نعودهم الكتابة بالأسلوب المصري الحديث لا بالأسلوب العربي القديم. ثم يجب أن نذكر أن إدمان الدرس للعرب يشتت الأدب المصري ويجعله لا لون له. ويقول سلام موسى في صراحة: إن لنا من العرب ألفاظهم فقط، ولا أقول لغتهم، بل لا أقول كل ألفاظهم، فإننا ورثنا عنهم هذه اللغة العربية، وهي لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية كتلك التي نعيش بين ظهرانيها الآن. وهو يعلن عليه من الله من النقمة ما يستحق، هو يعلن نقمته على الشيوخ الذين يعلمون اللغة العربية، وينادي بأن يسلم أمر تعليمها إلى الأفندية، فيقول: ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعا في الثقافة العربية، أي ثقافة القرون المظلمة كما يقول، فلا رجاء لنا بإصلاح التعليم حتى نمنع هؤلاء الشيوخ منه ونسلمه للأفندية الذين ساروا شوطا بعيدا في الثقافة الحديثة، ويصلوا إلى المدى البعيد في الهجوم على الدين نفسه بغير مواربة ولا حياء. فيقول: إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم على أصل كاذب، فإن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. نحى سلام موسى هذا المنح القبيح، ونحى طه حسين نحوه، وردد كلامه في غير موضع، وكتابه مستقبل الثقافة في مصر أشد خطرا من كتاب سلام موسى وأبلغ أثر. وترجع خطورته إلى أن صاحبه طه حسين شغل مناصب كبيرة في الدولة مكنته من تنفيذ برامجه أو إرساء أسس تنفيذها على الأقل، وقد كان عميدا لكلية الآداب بالقاهرة، وكان مديرا عاما للثقافة بوزارة التربية والتعليم المعارف وقت ذاك، وكان مستشارا فنيا به، وكان مديرا لجامعة الإسكندرية، وكان آخر الأمر وزيرا للتربية والتعليم. وشهرته وكثرة المعجبين به وتأثر الكثرة الكثيرة من تلاميذه بآرائه ومناهجه وافتتانهم بها قد زاد في خطورة أثره مع ما أحيط به من دعاية صاخبة وتمجيد باطل. وكتابه مستقبل الثقافة في مصر يرد إلى ثلاثة أصول، هي: الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية، وطبعها بها وقطع ما يربطها بقديمها وإسلامها. فأرى أن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعان. الأصل الثاني الدعوة إلى إقامة شؤون الحكم على أساس مدني لا دخل فيه للدين، أو بعبارة أصرح دفع مصر إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح حكومتها لا دينية. الأصل الثالث الدعوة إلى إخضاع اللغة العربية لسنة التطور، ودفعها إلى طريق ينتهي باللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم إلى أن تصبح لغة دينية فحسب، كالسريانية والقبطية واللاتينية واليونانية. وهو يقرر أي طه حسين أن اللغة العربية عسيرة، لأن نحوها ما زال قديما عسيرا، ولأن كتابتها ما زالت قديمة عسيرة. وتكشف الفقرة 36 عن أهداف المؤلف الخطيرة، فهي تدور حول ما يسميه بمشكلة اللغة العربية. والمشكلة تأتي في نظره مما يضفي عليها رجال الدين من قداسة باعتبارها لغة دينية، وهو يريد أن يعتبرها لغة وطنية أولا وقبل كل شيء. واللغة في رأيه ملك لنا نتصرف فيها كيف نشاء، ولا حق لرجال الدين في أن يفرضوا وصايتهم عليه وفي أن يقوموا دونها للمحافظة عليه. وأخطر ما في هذه الفقرة قوله وفي الأرض أمم متدينة كما يقولون وليست أقل منا إيثارا لدينها ولا احتفاظا به ولا حرصا عليه، ولكنها تقبل من غير مشقة ولا جهد أن تكون لها لغتها الطبيعية المألوفة التي تفكر بها وتصطنعها لتأدية أغراضها، ولها في الوقت نفسه لغتها الدينية الخاصة التي تقرأ بها كتبها المقدسة وتؤدي بها أو فيها صلاتها. فاللاتينية مثلا هي اللغة الدينية لفريق من النصارى، واليونانية هي اللغة لفريق آخر، والقبطية هي اللغة الدينية لفريق ثالث، والسريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع. لقد كان طه حسين يردد أصداء ما نعق به محمد عبده في حملته على تراث الأمة، وقد طعن على كتب البلاغة العربية، ولم يقتصر ذمه على كتب البلاغة وحده، بل تناول الطعن الجارح كل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواعها من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين. وذاع هذا الطعن وتناقلته ألسنة المحيطين به من صغار طلبة الأزهر وطلبة المدارس وغيرهم من الطوائف، فكان هذا أول صدع في تراث الأمة العربية الإسلامية، وأول دعوة لإسقاط تاريخ طويل من التأليف وما كتبه علماء الأمة المتأخرون إسقاطا كاملا يتداوله الشباب بألسنتهم مستقرا في نفوسهم وهم في غضارة الشباب لا يطيقون التمييز بين الخطأ والصواب، وليس عندهم من العلم ما يعينهم على الفصل في المعركة التي دارت بين شيوخ الأزهر ومحمد عبده، وليس في أيديهم سوى ما قاله في التجريح والطعن الذي صدهم صدا كاملا أيضا عن هذه الكتب، وأورثهم الاستهانة بها. والاستهانة داء وبيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم والفهم. وجاء طه حسين بنظريته في الطعن في الشعر الجاهلي وفي علماء الأمة، وهون عليه أن يأتي بما أتى به ما تأثر به من سماع ما تناقلته ألسنة المحيطين بمحمد عبده من الطعن في كتب البلاغة وعلمائها الكبار باستهانة وبلا مبالاة. فوقرت هذه الاستهانة في أعماق قلبه ونضحت نضحها على كل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاهلي، وذهبت نظرية طه حسين في الشعر الجاهلي بددا، لأنها لم تقم على أساس صحيح من العلم والنظر، ولم يبق من كتابه إلا شيئان: الأول ما طفح به كتابه في الشعر الجاهلي من الاستهزاء والسخرية والاستهانة بعقول القدماء من أسلافنا، والحط من أقدارهم، والغض مما خلفوه من كتب ومن علم ومن حصيلة جهودهم وإخلاصهم في التثبت من المعرفة، وهذا كله مفض إلى طرح هذا الذي تركوه لنا وراء ظهورنا، وإلى الإعراض عنه بلا تبين ولا نظر، وهذا هو الداء الوبيل. والشيء الثاني التحريض السافر لشباب مفرغين من أصول ثقافتهم الممتد تاريخها على مدى 13 قرنا على العبث بهذه الأصول والكذب عليها بحصائد الألسنة التي لا تستمد بيانها من عقل مستنير يتورع عن الخوض في أمور لا يعرفها حق المعرفة. كانت ثمرة الاستهانة أن يقف أستاذ في أيامنا هذه يعلم النحو ويقول للطلبة الصغار مزهوا بعلمه: كنت أحب أن يجلس سيبويه بينكم ليتعلم مني النحو. وأساتذة آخرون يقولون للصغار من الطلبة: إنما أفسد نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم بما كتبوا وألفوا. ويقول أساتذة آخرون: إن الذي أفسد موسيقى الشعر العربي هو الخليل بن أحمد ومن جاء بعده من علماء العروض. لقد بلغت الاستهانة مبلغها عند طه حسين، وتعلمتها الأجيال بعده، واحتقر أبناء الأمة تراثهم واتهموه على تخلفهم وعجزهم. وهذا نموذج من استهانة طه حسين كتبه في كتابه في الأدب الجاهلي، قال: وما لي أدرس الأدب لأقصر حياتي على مدح أهل السنة وذم المعتزلة والشيعة والخوارج، وليس لي في هذا كله شأن ولا منفعة ولا غاية علمية، ومن الذي يستطيع أن يكلفني أن أدرس الأدب لأكون مبشرا بالإسلام أو هادما للإلحاد، وأنا لا أريد أن أبشر ولا أريد أن أناقش الملحدين. هذا كلامه القبيح، كأن هناك من يطلب إليه أن يمدح أهل السنة ويذم من سواه، أو أن يبشر بالإسلام ويهدم الإلحاد. أليس من الفكاهة أن يرى أن ليس من شأنه التبشير بالإسلام أو هدم الإلحاد، ولا يرى أن القدح في الإسلام وإذاعة الإلحاد هما أيضا ليس من شأنه؟ فإذا كانت دراسة الأدب لهدم الإلحاد تقييدا للأدب، فهل دراسته لهدم الإسلام تحرير للأدب؟ فليدع نصرة الإسلام إذا شاء، ولكن ليترك معها أيضا نصرة الإلحاد، يسلم له الأدب ويستطع إذا أخلص أن يوفق في البحث إلى شيء. على أن الحرب الدائرة المستعرة على العربية المجاهدة تنحسر موجاتها عن صخرة ارتباط العربية بكتاب الله العظيم، فعلاقة الإسلام بالعربية علاقة حتمية، ومن أقوى الأدلة على هذه العلاقة الربانية الحتمية بين الإسلام والعربية فشل كل المحاولات الظاهرة والباطنة داخل العالم العربي وخارجه للقضاء على العربية بتغيير قواعدها باسم التبسيط، أو إجراء أي تحويل في بنيانها باسم الإصلاح، أو استبدال حروفها باسم التسهيل، أو أي شعار آخر مستحدث لهذا الغرض، وذلك كله راجع إلى كونها لغة القرآن العظيم. وقد حوربت العربية من أعدائها لهذا السبب، وحوفظ عليها ودافع عنها أبناؤها المخلصون للسبب نفسه، أي لأنها لغة كلام الله ولغة تأدية الشعائر الدينية. وبرغم كل ما يبذله أعداء الإسلام من جهود مضنية للقضاء على لغة القرآن، فقد باءت كل محاولاتهم بالفشل الذريع، لأن للغة العربية علاقة خاصة بالدين الإسلامي تتميز بها عن علاقة سائر اللغات في العالم بدياناتها السماوية أو الوضعية. ويرجع السبب الرئيس لهذه العلاقة إلى نزول القرآن الكريم باللغة العربية، وما نجم عن ذلك من تقدير المسلمين للغة العربية لتقديسهم القرآن، وتقدير الناس لشيء من الأشياء يتطلب بالضرورة فهمه والمحافظة عليه. ارتبطت اللغة العربية ارتباطا قويا بالإسلام، لأنها مفتاح فهم العقيدة الإسلامية ووسيلة المحافظة عليها ما بقي لهذه العقيدة معتنقون في الدنيا. ومهما يكن من أمر، فإن اللغة العربية ما كان لها أن تبرح الجزيرة العربية ولا أن تكتسح الأقطار المجاورة شرقا وغربا وتنتشر فيها وتؤثر في لغاتها أو تحل محلها بالسرعة والكيفية التي عرفها صدر الإسلام، ما كان لها ذلك لولا أنها لغة القرآن ولغة الإسلام. لقد كان الإسلام دفعا جديدا لرقي اللغة العربية، وجاء هذا الدفع على يد القرآن نسقا جديدا في التعبير، وكان القرآن الرابط الأقوى بين اللغة والدين، فما يقوله القرآن يصبح القاعدة والمعيار حتى وإن لم يكن للعرب عهد به. فالقرآن هو الفيصل في الدين واللغة العربية. لقد نشأت الدعوة إلى إحلال العامية محل العربية في أحضان الاستعمار، بل هي من حيله الشيطانية التي ابتدعها لخدمة وتحقيق أهدافه. وأهداف الدعوة للعامية يمكن إيجازها فيما يلي. أهداف الدعوة للعامية يمكن إيجازها فيما يلي: أولا، إبعاد المسلمين عن دينهم، لأن اللغة الفصحى مرتبطة بالدين الإسلامي، بها نزل القرآن ودونت تفاسيره، وبها سجلت الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية، ولا سبيل إلى فهم القرآن فهما سليما إلا بمعرفة اللغة العربية الفصحى. فإذا تركها المسلمون عجزوا عن فهم دينهم، وسهل على الأعداء إبعادهم عنه من جهة وتشويهه من جهة أخرى. من أهداف الدعوة للعامية ثانيا، تجزئة العالم الإسلامي والعربي منه، خاصة بإنشاء قوميات محلية. العرب يتكلمون لغة واحدة لأنهم منتمون إلى أمة واحدة، وإذا أصبح لكل إقليم لغته الخاصة المختلفة عن لغات سائر الأقاليم، فسيحدث لهم ما حدث لمتكلم اللغة اللاتينية التي ماتت وحل محلها لهجاتها المتعددة، حيث أصبح المتحدثون للغات الحديثة يشعرون بالانتماء إلى قوميات متعددة، بل دخل أكثرهم في حروب طاحنة ضد بعضهم بعضا، وأعداء الإسلام يريدون إشغال المسلمين بنزاعات محلية وحروب لا تخدم إلا أعداءهم. من أهداف الدعوة إلى العامية ثالثا، فصل المسلمين عن تاريخهم وتراثهم. فالتراث كله مدون باللغة العربية الفصحى، فإذا هجرها العرب واستخدموا العاميات مكانها، فإنهم بعد جيل أو جيلين سيفقدون معرفتهم بها، وسيعجزون عن قراءة تراثهم الضخم الذي امتد 14 قرن، باستثناء قلة منهم هم الذين سيتخصصون في دراساتهم باعتبارها لغة دينية قديمة كاللاتينية والآرامية. وستصبح القوميات المحلية وكأنها أمم حديثة الحضارة لا جذور لها، مما يمهد طريق أمام عمليات التغريب التي يرعاها أعداء الإسلام. وستصبح القوميات المحلية وكأنها أمم حديثة الحضارة لا جذور له، مما يمهد الطريق أمام عمليات التغريب التي يرعاها أعداء الإسلام. أما الهبوط بلغة الكتابة إلى لغة الحديث واستخدام العامية في الشؤون التي تستخدم فيها الآن العربية فهو حل ساذج هدام لا يكاد يستحق عناء المناقشة، وهو لا يقوم في الواقع إلا على مجرد الرغبة الآثمة في القضاء على أهم دعامة من دعائم الثقافة في الأمة العربية الإسلامية. ولا شك أن دعوى عدم صلاحية الفصحى منقوضة، لأن الفصحى مستوفية للقواعد متنوعة الأساليب بما يناسب المعاني البلاغية، والعامية لا تتمتع بذلك، فالعامية تخلو من العلامات الإعرابية، ولذلك تعتمد في بيان علاقات الجمل على الموقع الثابت للوظيفة، فللفاعل موقع ثابت وللمفعول موقع ثابت أيضا وهكذا، بينما المواقع في الفصحى حرة لاعتمادها على العلامات الإعرابية في بيان علاقات الجمل، فجاز التقديم والتأخير وأعطي الموقع المقدم دلالة بلاغية تختلف عن الموقع المؤخر، ولذلك كانت المواقع المفيدة في العامية أكثر تضييقا على الكاتب من المواقع الحرة في الفصحى. واللهجات العامية في تراكيبها تعتمد على الطرق القريبة الساذجة والأساليب المباشرة، ولذلك تخلو من مظاهر التأنق والبلاغة. فلهجات المحادثة تقتصر في العادة على الضروري وتنفر من الكمالي وتنأى عن مظاهر الترف، وإلى هذا العامل يرجع السبب في انقراض آلاف الكلمات من لهجات المحادثة المعاصرة، ولذلك لا نجد الصور البلاغية ولا التعابير الأسلوبية المختارة. والناس يفهمون الفصحى أكثر من فهمهم للهجات الأقاليم الأخرى، فالعامة يستمعون للقرآن وهو بالفصحى فيفهمونه، ويستمعون إلى الخطب في الجمعة وغيرها بالفصحى فيفهمونه، بينما يفوتهم كثير من الكلمات وأحيانا الجمل والمعاني عندما يستمعون إلى متحدث بلهجة أخرى غير لهجتهم. والقصور عند العامة يظهر عندما يحاولون التحدث بالفصحى، وهذا أمر يمكن التغلب عليه بالتعليم والممارسة، ولكن ما دامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم روحا واحدا بالإسلام ولسانا واحدا بالعربية فإن استغلالها موقوت وإن طال، وإن نهوضها آت وإن تأخر، ولا بد من التخلي عن التبعية المعيبة التي فرضت على أدبنا للآداب الغربية. فأساليب الكتابة اليوم هي أساليب الكتابة في الغرب، ومذاهب الأدب عندنا هي مذاهب الأدب في الغرب. حتى الرمزية بنت الأفق الغائم والنفس المعقدة واللسان المغمغم يريدون أن تتبناها العربية بنت الصحراء المكشوفة والشمس المشرقة والطبع الصريح، وحتى الحداثة وليدة الخلق المنحل والذوق المنحرف والغريزة المنفلتة يحاولون أن تتقبلها العربية لغة الرسالة الإلهية التي كرمت الإنسان وفضلته على سائر الحيوان بحدود من الدين والخلق لا يتعداها وهو عاقل ولا يتحداها وهو مؤمن. واللغة العربية جزء من حقيقة الإسلام، كانت مصطفاة لوحي الله ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته، وقد هذبها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، ونشرها الدين بانتشاره، وخلدها القرآن بخلوده. والقرآن لا يسمى قرآنا إلا فيها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها، والحكمة الإلهية في ذلك ظاهرة، لأن الإسلام خاتم الأديان كلها، فلا بد أن تكون رسالته تامة لا يلحقها نقص الإنسان ولا يسبقها تطور العالم، ولا بد أن تكون عامة لا يقصد بها قوم دون قوم، ولا يصلح عليها عصر دون عصر. والنتيجة المحتومة لهذا التمام وذاك العموم أن يجتمع الناس كافة في نظام رباني واحد اختار له العربية لتكون جمعة ما بين الألسن المختلفة ووصلة ما بين القلوب المتباعدة. ودليل هذا الاختيار أن أنزل كتابه بها وتكفل أن يحفظها بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك سارت العربية مع الفاتحين تخضع إلى سلطانها كل لغة في كل بلد، حتى أصبحت لغة الدين والأدب والعلم والسياسة والإدارة والحضارة في أكثر الدنيا القديمة، حتى أصبح المسلم ينتقل من قطر إلى قطر في عالمه الإسلامي كما ينتقل من بلد إلى بلد في وطنه الأصلي، لا يجد مشقة في التفاهم ولا صعوبة في التعامل ولا شدة في المعيشة. فلما وهى النظام الجامع وانفرط العقد المنضد واختلف اللسان المتفق، ذهب المسلمون أباديد لا ينظمهم ملك ولا تؤلف بينهم وحدة. والسبيل القصد إلى تحقيق الجامعة الإسلامية العظمى أو إعادة الدولة الإسلامية الكبرى هي أن تكون اللغة العربية لغة عامة، لأن للعربية ما للإسلام من قوة الانتشار. فكما أن الإسلام بربانيته ووضوحه وجماله وطبيعته يسري في النفوس مسر النور في الظلام والبرء في السقام، فإن العربية بحلاوة جرسها وبلاغة أسلوبها وغنى أدبها وقداسة الوحي بها تجري على الألسنة مجرى الذكر على القلب أو الفكر في القاطر. وتاريخ العرب مع القبطية في مصر والرومية في الشام والفارسية في العراق والبربرية في إفريقية معروف. ولا تظنن أن سلطان العربي أو تمكن الفتح هو الذي بسط لها هذا النفوذ ومكن لها في هذه الشعوب، فإن اللاتينية غزت المغرب والمشرق وكان وراءها إمبراطورية الرومان، والتركية غزت الشرق وكان من ورائها خلافة بني عثمان، ومع ذلك ظلتا على تطاول الدهر واستطالة القهر لسانا للإدارة والجيش لا تتعداهما إلى البيت والسوق. فلم تغلبا حين طغت سطوتهما على لغة من لغات الناس، ولم تمكنا بعد أن دالت دولتهما في بقعة من بقاع الأرض. إن اللغة التي أوحى الله بها وحيه المعصوم ونطق بها رسوله بيانه الهادي وتحمل دين الإسلام عقيدة وشريعة هي التي يجب أن تكون لسانا للمسلمين في كل مكان. واللغة العربية مرت بها فترات ضعف في الحفاظ عليها والنطق بها واستعمالها، وخرجت منها جميعا ظافرة منتصرة، وذلك بفضل حفظ الله تعالى لها بحفظه تعالى للقرآن المجيد. وقد سجل ابن منظور صاحب لسان العرب حالة اللغة في عصره، فذكر أن اللحن كان متفشيا وأن أبناءها كانوا يتفاصحون بغيرها وأن النطق بها كان يعد من العيوب. ومع ذلك خرج في هذه الآونة من ديوان الإنشاء ما يشبه رسم سياسة اللغوية خرجت بها العربية منتصرة ظافرة. قال ابن منظور في أسباب تأليفه للسان العرب: لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان ويخالف فيه اللسان النية، وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان. حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، أي مترددا يتكرر، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. هذا في زمان ابن منظور صاحب لسان العرب. وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية، فجمعت هذا الكتاب يعني لسان العرب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. لقد ولد ابن منظور سنة 360، وتوفي رحمه الله سنة 1170، فما ذكره من حال العربية كان أيام الحروب الصليبية، حيث تلاطمت في مجتمع الناطقين بالعربية أمواج اللغات الإفرنجية على اختلاف ألسنتها واللغات الأعجمية بأنواعها، ومع ما خاضته العربية المجاهدة من معارك ومرت به من عقبات، فقد كانت دائما منصورة مظفرة، وذلك قدرها الذي قدر الله له لما أنزل بها كتابه الخاتم المجيد. لقد كانت اللغة العربية أقوى وسائل تبليغ الإسلام للشعوب المختلفة، وعرفت العربية أول احتكاك فعلي باللغات الأجنبية، وكان من المفروض أن تتأثر تأثرا يصل إلى درجة الذوبان في اللغات الأجنبية الأخرى بما كانت عليه تلك اللغات من رقي في ذلك الوقت كالفارسية والقبطية والرومانية، لا أنها أثرت في تلك اللغات وحافظت على بناها بكيفية تبعث على الاستغراب لولا معرفة السر في ذلك، وهو ارتباطها بكتاب الله المحفوظ بحفظه، فجعلها ذلك تؤثر ولا تتأثر إلا بالقدر الذي لا يمس جوهرها وبناها الأصلية، على الرغم من الصراعات العنيفة التي وقعت بينها وبين تلك اللغات التي كانت سائدة في البلدان المفتوحة. وهذه الحقيقة من الوضوح بحيث لا تقبل النقاش أصلا، ولقد قررها المستشرقون أنفسهم، فقال يوهان فيك إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي لهذه الحقيقة الثابتة، وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية وما عداها من الأقاليم الداخلة في المحيط الإسلامي رمزا لغويا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية. ولقد برهن جبروت التراث العربي التالد الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ أيضا بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية ما بقيت هناك مدنية إسلامية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.